الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان على طاولة بحث أمريكية إسرائيلية وقطيعة بين فرنسا وحزب الله. رفض رجي زيارة إيران يربكها ويكشف التناقض الفاضح في ادعاءاتها. مسودة أولية لبنانية سورية لتسليم الموقوفين، ومصدر سوري يصفها بالسيئة ومتري متفائل. قرار متوقع بوقف منع السفر عن بيطار والسمح له بالتوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل لاستجواب مالك سفينة النترات. مجلس النواب الأمريكي يلغي قانون قيصر عن سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. تكثر النصائح عبر المفادين والوفود وتحديدا الأمريكية والعربية إلى لبنان بضرورة عدم إهدار الفرصة المتاحة حاليا والتي قد تضيع في المستقبل المنظور في حال لم يطبق بما هو مطلوب منه لإعادة تمركزه على سكة السلام، خصوصا وأنه على موعدين مهمين الأسبوع المقبل. الأول الخميس في 18 من الحليف باريس، حيث يعقد اجتماع تمهيدي بين لبنان والولايات المتحدة وفرنسا والسعودية التي يعول عليها كثيرا لتمويل المؤسسة العسكرية، وهو ملف سيطرح في مؤتمر متوقع الشهر المقبل والذي قد يحضره أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض الإنجازات العملية وخطة حصر سلاح حزب الله. والثاني الجمعة في 19 من الحالي للجنة الميكانيزم في رأس الناقورة، وهو الثاني لها، الذي يحضره عن الجانب اللبناني السفير سيمو كرم، وسط تأكيدات أمريكية متلاحقة أن تل أبيب تفصل بين التفاوض مع الحكومة وملاحقة حزب الله الذي تشهد علاقته مع باريس فتورا بل قطيعة، لدرجة أن جان إيف لودريان غادر بيروت من دون أن يجري أي اتصال مع حارة حريك. بالتوازي، رفض وزير الخارجية يوسف رجي زيارة طهران أربكها إلى حد لا يوصف، من عكس ضياعا مفضوحا في كلامها وإشارة سلبية منها على أنها لا تزال تتعاطى مع لبنان وكأنه لا يزال أحد ملاعبها وأوراقها للبازار أو التفاوض وربما الابتزاز، إذ قال سفيرها في القاهرة إن وزير الخارجية الإيراني هو الذي يعبر عن السياسة الدبلوماسية لبلاده، في مقابل سحبه هذا التوصيف عن رجي الذي قال إن موقفه شخصي ولا يعبر عن الحكومة اللبنانية. فكيف يكون عباس عرقجي المتحدث الدبلوماسي باسم حكومة طهران ولا يكون يوسف رجي الناطق الدبلوماسي باسم حكومة بيروت؟ فعلا لاستحميته.
فقد بحث الملف اللبناني في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وأكدا التزامهما بالتعاون لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وفق بيان عن الخارجية الأمريكية الذي أضاف أن الجانبين ناقشا الملفات الإقليمية وفي مقدمها الأمن الإقليمي وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب في غزة. وكان ساعر أوضح أنه أجرى محادثات جيدة مع روبيو في واشنطن حول الفرص والتحديات في الشرق الأوسط.
ومن واشنطن أيضا رأى السناتور الأمريكي لينسي جراهام المستقبل للبنان، طالما أنه يتسامح مع وجود حزب الله مسلحا ولديه رغبة في تدمير إسرائيل، مؤكدا أنه يدفع الإدارة الأمريكية نحو الاستعداد لعمل مشترك مع تل أبيب، وقال عززوا الجيش اللبناني وعملوا مع إسرائيل للقضاء على هذه المنظمة.
وفي خط أمريكي موازن، حمل وفد العمل الأمريكي من أجل لبنان رسالة تحذيرية مفادها بأنهم سيخسرون اهتمام واشنطن في حال لم يقم لبنان بما هو مطلوب منه من حصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، كما ذكرت معلومات صحفية، التي أضافت أنه حمل أيضا إنذارا اقتصاديا إصلاحيا لإقرار القوانين الإصلاحية، وإلا يخسر الدعم الأمريكي في أكثر من مجال، ومن ضمنها القروض الأربعة المقدمة من البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وأمس كانت أبرز زياراته لمعراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس مجلس النواب نبيه بن رفيع عين التيني. من معراب ريشار حرفوش.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من منظمة American Task Force for Lebanon برئاسة أدوار جابرييل، حيث كانت مناسبة للبحث بمقاربة الولايات المتحدة للأوضاع في لبنان وأفاق العلاقة بين البلدين. وبعد انتهاء الاجتماع الذي امتد لساعة ونصف الساعة، وصف جابرييل اللقاء بأنه مثمر، موضحا أنه تخلله نقاش تفصيلي حول كيفية نظر واشنطن إلى لبنان والتحديات التي تواجه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس على مستوى الإدارة الأمريكية فحسب، بل خصوصا على مستوى الكونغرس. أضاف مشددا على ضرورة أن يقدم لبنان في الأشهر المقبلة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز علاقته بالولايات المتحدة، لافتا إلى أن وفد الأتفال عاد أيضا من جولة في دول الخليج شملت قطر، وترافقت مع لقاءات سابقة وحالية مع مسؤولين سعوديين، وذلك في سبيل بلورة صورة أوضح حول أهمية الدور الذي تؤديه العلاقة الأمريكية اللبنانية في سياق علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية والخليجية. وختم جابرييل مؤكدا: تطلعنا كمجموعة إلى استكمال سلسلة اللقاءات خلال هذا الأسبوع في بيروت. وحضر اللقاء كل من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكويت ريشار كيوميجيان، وعضو الهيئة التنفيذية الدكتور جوزيف جبيلي، ومن الجهاز بيرلا صليبي. من معراب ريشار حرفوش، لبنان الحر.
السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى الذي حضر اجتماع عين التيني شرح فحوى ما دار بحثه.
أنا بعتقد أنه دولة الرئيس وصلهم الأشياء اللي لازم يعرفوها، لأنه أنتوا بتعرفوا أنه أيام الأشياء بتوصل مغيرة لأمريكا. وبالنسبة للمفاوضات اللي عم تصير هلأ، أنا قلت من يومين حتى أنه مش لاتي نعطي أهمية كتير لهالمفاوضات بأول نهار، يعني أكتر ما هي أنه لازم نفتح البواب وخلي كل واحد يعطي أرقاءه لمن بتيجي الوقت. مثلا مساعدات للجيش على طول ماشي، يعني ولا مرة توقفت، يعني هي أولا. تانيا كمان قلت أنا أنه مش لأنه بلشت التفاوضات معناتها إسرائيل رح توقف. إني بيعتقدوا أنه هيدي الشغلتين كتير بعيد عن بعضهم. المفاوضات هون مع الحكومة اللبنانية، مع أنه يمكن حربهم ضد حزب الله، هيدي شغلتين كتير متفرقة. أنا بعتقد بما أنه بيصير فيه تفاوضات يمكن منقرب الإشياء لبعضها، وساعتها يمكن تنحل الأمور. حزب الله يعمل الواجبات اللي لازم يعملها، هو بيعرف شو لازم يعمل.
صحيفة النهار نسبت إلى معلومات دبلوماسية أن لبنان يمرر مرحلة تهدئة نسبية في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية السنة، في انتظار ترقب الاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم في 19 من الحلي، وما إذا كان سيؤدي إلى أي شيء أم لا، في ظل توقعات سلبية بشكل عام نتيجة أجواء احتقان مستمرة داخلية ومع إسرائيل، وعدم وضوح الرؤية اللبنانية لمسار الأمور، إذ إن الكلام على آلية الانسحاب الإسرائيلية من النقاط التي تحتلها أو وقف اعتداءاتها لا يكون كافيا وحده في حال التسليم جدلا بوجود موقف لبناني موحد في هذا الإطار واستراتيجية واضحة.
وبحسب المعلومات فإن الجهود الدبلوماسية الغربية والعربية لا تزال تنصب على تجنيب لبنان الحرب التي لا تبدو احتمالاتها مستبعدة. ومن المرجح أن تسعى فرنسا التي زار مفادها جان إيف لودريان لبنان إلى القيام بمساع في هذا الاتجاه ومساعدة لبنان على كسب بعض الوقت لترتيب أموره المتعثرة.
لودريان الذي استكمل جولته على القيادات اللبنانية لم يلتقي أي من نواب حزب الله في زيارته، خلافا لزياراته السابقة، أو حتى لم يطلب أي موعد للاجتماع في حارة تحريك، وقد رحب أمام من التقاهم بتكليف السفير سيمون كرم في الميكانيزم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول المراقبة لا ترى أن ذلك كاف لإبعاد شبح التصعيد عن لبنان، ومؤكدا أن المطلوب نزع سلاح حزب الله.
حزب الله من ناحيته أكد أنه لم يكن هناك موعد للقاء مباشر بين شخصيات حزبية ولودريان، ولم توجه دعوات إلى نواب الحزب للمشاركة في العشاء الذي أقيم ليل أول من أمس في قصر الصنوبر على شرف لودريان.
وحرصت مصادر الحزب على التأكيد أن تلك التطورات لن تفسد تماما علاقته مع باريس، ولن تكون مقدمة لقطيعة نهائية، خصوصا أن التنسيق مستمر مع السفارة الفرنسية في بيروت.
وسط هذه الأجواء أكد مسؤول أممي أن الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، وأن مستقبله سيكون في خطر كبير إذا لم تتبلور تفاهمات تلغي عوامل التصعيد والتوتير. ويجب الاعتراف، وخصوصا من قبل الدولة اللبنانية كما من الدول الصديقة لبيروت، أن لبنان في مأزق كبير وخطير جدا، وحاجته أكثر من ملحة لسرعة إخراجه منه، خصوصا أنه مقبل على وضع حساس جدا في الجنوب، إذ بعد سنة من الآن لن تكون هناك قوات أممية بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية السنة المقبلة.
أضاف المسؤول الأممي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ذلك يعني الحاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فأن المرحلة من بداية السنة الجديدة إلى آخرها هي مرحلة التدرج في سحب تلك القوات، ما يعني أن عديدها سيتقلص مع توالي الأيام.
ولذلك تابع المسؤول نفسه فإن ضرورات الأمن والاستقرار على جانبي الحدود تقتضي من جهة أن يحكم الجيش سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل، علما أن تقارير اليونيفيل تؤكد أن إسرائيل تعيق إكمال الجيش مهمته، وتقتضي من جهة ثانية الالتزام الكلي باتفاق وقف الأعمال العدائية تحديدا من قبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفضه بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرر عبر لجنة الميكانيزم.
صحيفة يدعوت أحرنوت كتبت اليوم أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس ترامب في 29 من الحالي سيكون حاسما في تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على موافقة أمريكية لتصعيد كبير في لبنان. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن حزب الله يستعيد قدراته على كل الجبهات وسط تدفق متجدد للأموال الإيرانية، وأن تل أبيب لن تنتظر إلى ما لا نهاية.
أضافت الصحيفة العبرية أن واشنطن أبلغت الجانب اللبناني أنها قد لا تتمكن من منع أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة إذا لم تباشر الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة وسريعة لنزع سلاح حزب الله.
في الغضون وبعد رفض وزير الخارجية يوسف رجي تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر رسمية لبنانية أن قرار رجي متعلق به حصرا، لأن الدعوة وصلت إليه ولم تصل إلى الدولة اللبنانية، معتبرة أن هذا الموقف عائد لرجي ويعبر عنه.
من ناحيتها ذكرت أوساط سياسية بمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التي أعلنها في خلال استقباله في قصر بعبدة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني في حضور الوزير رجي.
يومها شدد عون على أن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، مؤكدا التزامه بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في موقف ينسجم بمفارقة لافتة، وكما ذكرت الأوساط نفسها مع ما تنص عليه المادة 9 من الدستور الإيراني التي تعتبر أن حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها هي أمور غير قابلة للتجزئة، وتحظر على أي جهة الإخلال بها تحت أي ذريعة.
وفي السياق نفسه أعادت الأوساط التذكير بمسألة منع هبوط طائرات إيرانية في مطار رفيق الحرير الدولي، متسائلة هل كان رجي هو من اتخذ القرار أم أن الأمر أتى في إطار توجه أوسع من الدولة لإعادة ضبط المعابر الرسمية تحت سقف السيادة، وذلك بعد سنوات من الفوضى والتفلت والهيمنة الإيرانية.
وزير الخارجية كان اعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلا من ذلك أن يعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، مضيفا أن الظروف الحالية هي سبب قراره عدم زيارة إيران.
وشدد على أن هذا لا يعني رفضا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة، وأن أي انطلاقة جديدة بين بيروت وطهران يجب أن تقوم على أسس واضحة تشمل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام المتبادل بالمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول، كما أعرب عن استعداد لبنان لبناء علاقة بناءة مع إيران تتسم بالوضوح والاحترام.
ورداً على رجي أشار السفير الإيراني في القاهرة مجتبى فردوسي بور إلى أن الحوار مستمر بين طهران وبيروت رغم تصريحات وزير الخارجية اللبناني.
وجهة نظر شخصية، وليس أعتقد هذا وجهة نظر الحكومة اللبنانية، وليس لها اعتبارا دبلوماسيا أبدا. نحن ليس لدينا مانع بالحوار مع لبنان في أي مكان كان، قلت هذا الكلام وتأكدت على هذا الموضوع، لكن نحن نرحب لأشقاء اللبنانيين أن يأتوا إلى طهران وأن يكون هنالك طاولة الحوار المشترك في عاصمة الإيرانية، وما يكون في لبنان لكن هذا خيارهم.
وما ينطبق في طهران لا ينطبق على بيروت، ففي تناقض واضح عن الجهة المخولة تقرير الدبلوماسية في بلاده والمتحدث باسمها. قال بور:
الدبلوماسية تتعين في إيران عن طريق سماحة المرشد، يعني بالمشاورة فيما بين الجهات المعنية، وهو مجلس الأمن مكون من جهات متعددة الأطراف، وباستشارة سماحة المرشد تعين الدبلوماسية الإيرانية، لكن تنفذ من طرف وزارة الخارجية، وأيضا معالي وزير الخارجية وأيضا دبلوماسيين موجودين في وزارة الخارجية، هذا شيء معلوم. لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وأيضا معالي وزير الخارجية هو المسؤول عن إعلان الدبلوماسي الرسمي الإيراني وليس غيره.
وردا على سؤال عن حزب الله أجاب:
نحن نتمنى أن يكون لبنان العزيز وشقيق، أن يكون لبنانا قويا، وأن يقف مقابل الاعتداءات التي تحصل من جانب الكيان القاصب الإسرائيلي. هنالك أراضي لبنانية محتلة لا يزال وبشكل جديد احتل بعض المناطق ما بعد حرب غزة. نحن نتمنى أن يكون جيش اللبناني هو جيش صامد وجيش قوي ويقف على الحدود اللبنانية وستحافظ عن الأراضي وأيضا عن سيادة وأيضا الحكومة اللبنانية، لكن للأسف الشديد لبنان يعترف دائما بأنه ليس قدرات أن يقف مقابل الاعتداءات من طرف كيان القاصب الإسرائيلي أو جهات الآخر الموجودة على الحدود اللبنانية. لذلك الجانب الطائف والطائفة الموجودة وأيضا حزب الله هو تدافع عن نفسه كان داخلي، من مختلفين ومن مخالفين في هذا الموضوع. نحن لن نعتبر بأن حزب الله أضرع إيراني في لبنان وبدو يكون نيابة عن إيران وستدافع عن إيران في جبهات لبنان، هذا ليس صحيحا.
وعلى خط حزب الله وعلاقته العضوية مع إيران، ذكرت قناة سي بي أس الأمريكية أن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي إيرانية وعلى صلة بحزب الله. السلطات البحرية في غويانا ذكرت أن ناقلة النفط العملاقة سكيبر المحملة بنفط فنزويلي كانت ترفع علم غويانا على نحو زائف، وأن إدارة الشؤون البحرية لاحظت انتشارا وتوجها غير مقبول للاستخدام ولا يحمل تصريحا للعلم المذكور من قبل سفن ليست مسجلة في البلاد.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك دعا حزب الله إلى الوعي وقال عن النظام الإيراني:
مستعد للتخلي عنهم عندما يوضع الإيراني أمام خيارين، خسارة هؤلاء العملاء في الخارج وخسارة نظامهم، إنما سيتخلى عنهم ومن دون أي أسف وسيدير ظهره لهم. وندعو الحزب الله إلى الاتعاظ والعودة إلى الدولة، وندعو إيران إلى الاهتمام بشأنها الداخلي مع جاعة وعندهم عطش بطهران، إنهم يبحثون عن عاصمة أخرى، شعبهم جائع فليكفوا عن العجرفة والتعاطي بتعالي مع الشعوب الحية والشعوب المناضلة.
وفي المواقف أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما: التفاوض مع إسرائيل والانتقال إلى إعادة الإعمار وبناء الدولة القوية والقادرة على المستويات، أو البقاء والغرق أكثر في مستنقع الحروب والمواجهات التي لا تأتي سوى بالموت والدمار والتهجير والمآسي والانهيارات.
ووصف مبادرة رئيس الجمهورية التفاوض مع إسرائيل الخطوة المتقدمة في الاتجاه الصحيح والضروري والإلزامي لقيام الدولة، وقال للبنان مصلحة وطنية عليا في التفاوض مع تل أبيب كسبيل وحيد لتفادي جولات جديدة من العنف وتحرير الأرض واستعادة الأسرى وترسيخ الاستقرار كمرحلة أولى.
وفي موازاة التفاوض دعا شمعون الحكومة إلى إطلاق حراك دبلوماسي مكوكي لإعادة تفعيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وتسليحه وتمويله، إضافة إلى مباحثات مباشرة بين لبنان وسوريا حول مجمل الملفات العالقة وأبرزها ترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها بين الجهتين ضمن ورشة واحدة عنوانها بناء لبنان الجديد.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أكد أن المفاوضات مع إسرائيل سياسية ومباشرة لكنها لا ترقى إلى مستوى السلام، وأن حصرية السلاح جنوب الليطاني ستنفذ قبل نهاية العام، موضحا أن حصر السلاح بيد الدولة اتفاق لبناني إسرائيلي وافق عليه الجميع وليس مطلبا إسرائيليا فقط.
الصايغ شدد على أن حزب الله غير قادر على إعلان هزيمته أمام بيئته، ولو كان استعاد قوته فعلا لكان تجنب الاغتيالات، وأن تصريحات الحزب توفر لإسرائيل الذريعة لمواصلة الحرب، لافتا إلى أن تجنب الحرب ممكن إذا وضعت مهلة زمنية لحصر السلاح في شمال الليطاني.
في جديد الميدانيات الجنوبية، أفيد فجرا عن انفجار كبير وقع في بلدة حولة.
قضائيا، تم في خلال زيارة الوفد القضائي اللبناني دمشق أمس التوصل إلى مسودة أولية لاتفاق يتيح تسليم الموقوفين والمحكومين إلى بلادهم بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية، رغم أنه يحتاج إلى تعديلات قبل اعتماده نهائيا، من دون أن يشمل البحث بين الجانبين ملف المحكومين بقضايا مرتبطة بالقتال ضد الجيش اللبناني.
إلا أن مصدرا سوريا أوضح أن الاجتماع الثالث بين الطرفين لم يكن إيجابيا، والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيئة.
وقد ترأس الوفد إلى العاصمة السورية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وضم القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، والتقى الوفد وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة.
نائب رئيس الحكومة طارق متري وعما حمله الوفد اللبناني وما سمعه من الجانب السوري قال:
ومثل كل اجتماع يعني بصير في أخذ وراد واتفاق على بعض البنود ووجهات نظر متباينة على بنود أخرى، ما في شيء استثنائي بحسب التقرير الذي رفع لنا من الجانب اللبناني. كان اجتماع غني بالأفكار وانتهوا للاتفاق أنه الجانب السوري بيعطي ملاحظاته خطيا عن المسودة اللي بالأساس قدمها الجانب اللبناني. حنعدل هذه المسودة في ضوء ملاحظات السوريين، وأنا واثق أنه بالاجتماع المقبل حنتقدم. وهذا الموضوع موضوع كتير مهم بالنسبة للإخوة السوريين، نحن بنحترم وبنتفهم وبنتفاعل مع هذا الاهتمام، أنه لازم هذه العقبة نرفعها يعني عن طريق تعاوننا سوريين ولبنانيين. هذه قضية رأي عام بسوريا، في جانب منها هي قضية ظلم بحق السوريين اللي أوقفوا من دون محاكمة ولأسباب سياسية، ونحن مثل السوريين نريد لها علاج سريع، لكن بدنا سند قانوني لها العلاج السريع، وعم نبحث على هذا السند القانوني وإن شاء الله منلاقيه قريبا.
وفي مجال قضائي آخر، وعقب رفض محكمة بلغارية تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، قالت محاميته إن لبنان لم يقدم ضمانات إن أنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن ينفذ.
إلا أن مصادر أخرى نفت ما قالته المحامية وأكدت أن لبنان قدم فعلا ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى بيروت، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بطار باستجوابه، ويتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بطار بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل.
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، بعد تصويت المجلس بالغالبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
القانون نص على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، ومنها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس في خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وفيما ذكر المشروع أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في فترتين متتاليتين من التقارير يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على الجهات المعنية، وسينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون غالبية مريحة للتصويت عليه الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ.
وفي ملف الحرب الأوكرانية، وفيما أعلنت كييف أنها أرسلت خطة معدلة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، قال ترامب أنه استخدم كلمات حادة في مباحثاته السابقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وأوضح أن القادة الأوروبيين عرضوا في خلال مكالمة هاتفية عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية الأسبوع، لكنه لفت إلى أنه لم يقرر بعد في شأن المشاركة الأمريكية، وتابع أنه قبل الذهاب إلى اجتماع هناك أمور نريد معرفتها ونحن لا نريد إضاعة وقتنا. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتباراً اليوم تشتد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية والرياح الناشطة بفعل منخفض جوي متمركز بجنوب غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبتلامس الثلوج ارتفاع 1700 متر شمالاً ليل الخميس الجمعة، وبيستمر تأثير المنخفض حتى بكرة بعد الظهر مع بقاء درجات الحرارة باردة. اليوم الطقس غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة أقل من معدلاتها، أمطار متفرقة وغزيرة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، الثلوج على ارتفاع 1900 متر بالنهار وبيدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس 1700 متر بكرة الصبح بالشمال. بكرة الطقس غائم لغائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. السبت الطقس قليل غيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. أما الأحد فالطقس قليل غيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة ليلا بالمناطق الداخلية.
ومن الطقس للطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
بغرفة التحكم صباح الخير للمؤهل مارون صقر.
نعم صباح الخير يعطيكم العافية.
أهلا مارون تفضل.
نعم الحركة الصباحية المعتادة على مداخل العاصمة، عم كنا عنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه صربة، أيضا كثيفة على أوتوستراد بي بتجونت الياس جلديب حتى الدورة، وعم تكمل ناشطة باتجاه العاصمة. ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد حركة سير كثيفة، المتن السريع أيضا باتجاه الأوتوستراد عم كنا عنا حركة سير كثيفة، كثيفة على مستديرة الصالومي باتجاه الحيك حتى جسر الواطي، جسر الهراوي باتجاه الأشرفية حركة سير ناشطة إلى كثيفة، كذلك الأمر من المدينة الرياضية باتجاه جسر كولا حتى نفق سليم سلام، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة سير ناشطة إلى كثيفة. منشير انه طريق عينات الارز عم تكون سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 14 حادث وكان عنا للأسف 17 جريح. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 427 محضر خلال 24 ساعة الماضية. اخيرا منذكر المواطنين بامكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على موقعنا على منصة اكس @TMC لبنان. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
والله مارون عدد مخيف حوادث السير والجرحى.
نعم للأسف نعم.
شكرا لك. كان في النشرة لبنان على طاولة بحث أمريكية إسرائيلية وقطيعة بين فرنسا وحزب الله، رفض رجي زيارة إيران يربكها ويكشف التناقض الفاضح في دعاءاتها، مسودة أولية لبنانية سورية لتسليم الموقوفين ومصدر سوري يصفها بالسيئة ومتري متفائل، قرار متوقع بوقف منع السفر عن بيطار والسمح له بالتوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل لاستجواب مالك سفينة النترات، مجلس النواب الأمريكي يلغي قانون قيصر عن سوريا. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.